بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وذلك ليوم الاثنين الموافق 4 من شهر رجب لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فها هنا بعض المسائل تتعلق بالباب السابق أو الباب الذي مضى، وهو باب المسح على الخفين، وهي مسألة ابتداء المسح وانتهائه، ابتداء المسح وانتهائه. هذه المسألة الأصل فيها قول الأصل فيها الحديث الذي مضى، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وابتداء المسح وانتهاؤه اختلف فيه الفقهاء، فبعضهم يرى بأن ابتداء المسح هو بعد الحدث إذا لبس على طهارة، إذا لبس الخفين على طهارة، يعني توضأ وضوءا كاملا، توضأ ثم لبس فأحدث بعد الوضوء وبعد اللبس، بعد أن يلبس على وضوء أحدث بعد ذلك. كثير من الفقهاء يرى بأن ابتداء المسح هو من هذا الوقت، أي بعد الحدث إذا لبس على طهارة، فيبدأ باحتساب الوقت من هذا، أي لمدة 24 ساعة من حين أحدث. قالوا في توجيه هذا الرأي إن هذه رخصة لها بداية ولها نهاية، وأول بدايتها هو من جواز المسح، والنهاية هي ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر. فعلى هذا القول تبدأ المدة من بعد الحدث، فإنه يجوز له بعد ذلك إذا توضأ أن يمسح، فإذا مسح بعد هذا يحتسب المسح إلى مثل هذا الوقت الذي أحدث فيه. يعني مثلا رجل توضأ بعد صلاة الظهر، توضأ للظهر، أو توضأ مثلا قريبا من هذا، يعني قريب من صلاة الظهر، ثم بعد وضوئه لبس الشراب الثخين الغليظ الذي يستر المفروض، فإنه يصلي بهذا الوضوء الظهر، وبعد ذلك يحدث له الحدث، يعني أنه يحدث بعد الظهر بين العصر والظهر، ثم بعد هذا يبتدئ إذا أراد أن يتوضأ المسح، فله أنه يمسح من هذه المدة التي أحدث فيها إلى مثلها، يعني مثلا أحدث ونقض الوضوء الساعة 2 بعد الظهر، له أن يمسح إلى قبل الساعة 2 من اليوم التالي هكذا. والرأي الآخر للفقهاء بأنه يبدأ من بعد المسح الأول إذا أحدث بعد لبس على طهارة،
فمثلا في مثل هذه الحالة توضأ للظهر ثم بعد ذلك لبس الشراب الذي هو ثخين صفيق قليظ لبسه أو لبس الخفين فلبس ذلك وصلى بهذا الوضوء الظهر ثم أحدث مثلا الساعة الثانية ثم لم يمسح إلا مع أذان العصر لم يمسح بعد هذا إلا مع أذان العصر توضأ ثم مسح. فبعض الفقهاء يرى أن ابتداء المسح هو من هذا أي من وقت أن يمسح المسحة الأولى. إذا مسح المسحة الأولى على الخفين فإنه من هذا الوقت يبتدئ المسح فيبقى ماسحا إلى مثل هذا الوقت. والذي يترجح والله أعلم الذي يترجح من هذا والله أعلم أن احتساب المسح هو من أول مسح بعد حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوما وليلة أن يمسح يوما وليلة وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام وهذا لا يتحقق إلا إذا اعتبر المسح الأول هو ابتداء المدة. فإذا اعتبره من ابتداء المدة المسح الأول فإنه أيضا يمسح المسح الثاني والثالث والرابع إلى مثل هذا الوقت الذي ابتدأ المسح فيه بعد الحدث. وهذا الذي يظهر مما رواه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام والله أعلم. ثم إنها هنا مسألة أخرى، وهو آخر مسحة يجوز له أن يمسح، يعني مسح قبل انتهاء المدة، مسح يوما ومسح ليلة ثم آخر مسحة مسح فيها على الخفين. وجاء الوقت وجاء وقت أو وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وقد زاد الوقت على اليوم والليلة، يعني أنه في آخر مسحة طال طهوره فلم ينتقض، هل يصلي بذلك الطهور الوضوء أو أنه إذا انتهت المدة يخلع الشراب أو يخلع الخفين ثم يتوضأ ويستأنف الوضوء؟ رأيان للفقهاء رحمهم الله تعالى، رأيان في هذا. الرأي الأول هو ما ذكرناه لكم، هو أنه إذا كان في آخر مسحة مسحها على الشراب الذي يجوز المسح عليه أو على الخفين فإنه في آخر هذه المسحة يصلي فروض أو يصلي نوافل، يصلي فرضا أو يصلي نافلة، وإن كان هذا الطهور الذي تطهره آخر مرة زاد على اليوم والليلة، لأنه تطهر طهورا وتوضأ وضوءا شرعيا مأمورا به مجزيا فيبقى على حكم هذا الوضوء على حكم هذا الطهور ويصلي به الفريضة إذا لم يحدث حتى وإن زادت المدة على يوم وليلة. أو مثلا أدركه وقت الصلاة وهو في أثناء الصلاة وقد مضى عليه يوم وليلة وهو لم يحدث في الصلاة فإنه في على هذا الرأي يستمر ولا ينتقض وضوءه لأنه قد توضأ وضوءا شرعيا مجزئا فيصلي بهذا أي بآخر مسحة حتى وإن امتد طهوره أكثر من يوم وليلة، يعني مثلا امتد بعد يوم وليلة ساعتين وهو لم يحدث، أو مثلا ساعة ونص أو أكثر من ذلك أو أقل من هذا، فإنه ما دام أنه توضأ في الوقت الذي يجوز له فيه المسح، يعني توضأ مثلا في الساعة الثالثة والعشرين بعد جواز المسح له على الخفين، وبقي الساعة الرابعة والعشرين وهو على طهور، وبقي كذلك ساعة أخرى وساعة ثالثة، فهو بهذا زاد على يوم وليلة في طهوره، يعني أنه توضأ في آخر الأمر في آخر ساعة يجوز له أن يمسح فيها وبقي على طهوره ولم ينتقض طهوره. فبعض الفقهاء أو كثير منهم يرى أن له أنه يصلي الفرض ويصلي النافلة بهذا الطهور، وهذا هو الراجح، هذا هو الذي يترجح، لأن الله تبارك وتعالى قد أمره بالوضوء وقد فعل ما أمره الله به، وكذلك عمل الرخصة التي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قد توضأ وضوءا تاما كاملا، فله أن يصلي بهذا ما لم يحدث. وعليه يدل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو لم يحدث. الرأي الثاني بأنه إذا توضأ في آخر وقت يجوز له المسح فيه، ثم إنه بعد وضوئه جاء وقت الصلاة متأخرا ومضى عليه أكثر من يوم وليلة، أكثر المدة يعني انتهت المدة وهو لم يحدث لكن المدة مضت، فهنا بعض الفقهاء يوجب عليه أن يخلع الشراب أو يخلع الجوربين أو الجرموق أو يخلع الخفين ويستأنف الوضوء، يستأنف الوضوء من جديد. ووجه هذا القول أنه قد مضى عليه يوم وليلة، والرخصة في المسح هي يوم وليلة فقط، وأما ما سوى ذلك فليس له الرخصة وليس له أن يصلي بهذا. وهذا رأي نرى أنه مرجوح بالقول الأول، والله أعلم. وها هنا أيضا مسألة تتعلق بالمسح على الخفين، وهو إذا لبس خفا على خف أو شرابا على شراب، فإنه كما تقدم لنا أنه إذا لبس ذلك إذا لبسه على طهارة، لبس الاثنين على طهارة تامة، والمراد بالطهارة التامة الوضوء، فيخرج التيمم. وبعض الفقهاء يرى بأن التيمم أيضا أنه طهارة تامة، لكن الراجح بأن الطهارة التامة هي الوضوء، لأنه لم يغسل رجليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ظاهر ذلك بأنه أدخل رجليه القدمين أدخلهما طاهرتين، أي توضأ وغسلهما، ثم أيضا يدل على طهارة الخف الذي أدخل فيه القدمين. فإذا لبس شرابا على شراب بعد الطهارة الكاملة، أي بعد الوضوء لبسه على طهارة، فإنه يمسح على الذي فوق ويكون الحكم لهما واحدا. لكن لو مسح على واحد منهما ثم لبس الآخر، أو لبس مثلا شلبس الشرابين، واحد لبسه على طهارة تامة والآخر لبسه بعد حدث، فإنه لا يمسح إلا على الذي لبسه على طهارة تامة، أي لا يمسح الذي هو فوق. فلو لبس شرابا ثم مسح عليه، أو لبسه ثم أحدث فلبس آخر بعد الحدث، فإنه لا يمسح على الذي فوق، وإنما يمسح على الذي هو تحت. لكن لو لبسه كما قلنا بعد طهارة تامة، لبس الثاني على الأول، فالحكم للظاهر، يمسح الخف الذي هو يمسح الشراب الذي هو فوق. وبعض الإخوة السائرين يتحرج في مسألة الشراب ويسأل عن ذلك، فالشراب الذي يلبس إذا كان طاهرا مباحا وكان يثبت بنفسه وكان غليظا يستر المفروض، كان غليظا يستر المفروض، فإنه يجوز المسح عليه وله حكم الخف، له حكم الخف. والخف قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام أحمد، جاء فيه عن 40 نفسا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. وكذلك أيضا جاء عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. وحكم الشراب إذا كان غليظا يستر المفروض فإنه يمسح عليه كحكم الخف. هذه بعض المسائل التي أحببت استدراكها أو أحببت بيانها تتميما للباب السابق الذي هو باب المسح على الخفين. قال هنا: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو غيره، أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. قال: باب نواقض الوضوء. مناسبة هذا لما قبله أنه لما أتى بفروض الوضوء ومستحباته وسننه، وجاء كذلك بعد هذا بالمسح على الخفين الذي هو نائب مناب غسل القدمين، وكذلك المسح على الجبيرة إذا كانت على العضو المفروض غسله، فإن ذلك ينوب مناب الغسل، وكذلك مسحها على البدن من غسل الجنابة. جاء بعد ذلك بالمبطلات، بالنواقض. ومعنى نواقض الوضوء مبطلاته ومفسداته. والوضوء هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، أي إجراء الماء على العضو المفروض غسله. وفروض الوضوء تقدمت، ونواقضه هنا أيضا ساقها، وهي على المذهب 8، هي على المذهب 8، نواقض الوضوء 8، وفي بعضها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: ينقض ما خرج من سبيل. هذا الناقض الأول، أي من المفسدات، مفسدات الوضوء ما خرج من سبيل، يعني ما خرج من قبل او خرج من دبر من بول او غائط او دم او دود او مثلا حصى او نحو هذا، فكل ما خرج من سبيل فهو ناقض لوضوء. وهذا هو الحدث الذي اجمع عليه مع ما يأتي ايضا مما اجمع عليه. والاصل في هذا ما روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قيل لابي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال: فساء او ضراط. وهذا نبه به، نبه بالاخف على الاثقل، نبه بالاخف على الثقيل. فكون ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان بولا او كان غائطا او ريحا، فان هذا كله ينقض الوضوء. قال: وخارج من بقية البدن، ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا، يعني لو خرج البول او الغائط من غير السبيلين من مخرج اخر فانه ايضا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. لما جاء عن صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، الا ننزع خفافنا 3 أيام إذا كنا سفرا أو إذا كنا مسافرين، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن، لكن من بول وغائط ونوم، لكن من بول وغائط ونوم. وفي القرآن الكريم: أو جاء أحد منكم من الغائط، يا أيها الذين آمنوا، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقال الله تبارك وتعالى هنا: أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط حتى ولو كان خرج، او البول خرج من غير المخرج، يعني من غير القبل او الدبر من مخرج اخر، فانه ينقض الوضوء. قال: او كثيرا نجسا غيرهما، او كثيرا نجسا غيرهما، او كثيرا نجس كالدم، كالدم الخارج من البدن، او الرعاف الذي يخرج من الانف، او القيء الذي يخرج من المعدة ويخرج من الفم. وهنا هذه المسألة وهي خروج الدم، هذه فيها خلاف عن الفقهاء. وهنا المذهب على انه اذا كان هذا الدم خارجا خروجا فاحشا، ومعنى الفاحش اي الكثير الذي يستكثره الانسان بنفسه وبطبعه، فاذا كان خارجا خروجا كثيرا وكان يستكثره في نفسه فإنه يتوضأ بأن مثلا خرج من أنفه رعاف وسال كثيرا واستكثره فإنه يتوضأ. وأما إذا كان نقطة أو مثلا أحس به فأدخل إصبعه فصار على ظهر الإصبع ولم يخرج من الأنف فإن هذا لا يضر، هذا أمر متفق عليه. لكن إذا كان فاحشا بأن كان كثيرا وكثر في نفسه ورأى أنه كثير في نفسه فإنه على المذهب أنه يتوضأ، ولكن لم يصح في تحديد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الكثرة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وكان متوضئا ولم يتوضأ وما زاد على أن غسل محاجمه، فهذا يدل على أنه لا ينقض الوضوء إذا خرج من البدن الدم. ولكن جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة واستحبابا لهذا، إذا كان خارجا كثيرا وكان فاحشا بحسب نظره وبحسب ما يراه هو في نفسه من أنه كثير فإنه يتوضأ، أي أنه ينتقض وضوءه إذا كان متطهرا ويلزمه أن يتوضأ. وكذلك القيء، القيء إذا قاء، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء ثم توضأ، فسئل ثوبان عن ذلك في مسجد دمشق فقال نعم أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه، والقيء هو ما يخرج من المعدة. وهذا الحديث فيه اختلاف، بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، ومنهم ممن صححه ابن مندة رحمه الله تعالى. فالقيء الذي يخرج من المعدة إذا كان قيئا ملء الفم، كان قيئا كثيرا، فإنه يتوضأ منه، يتوضأ من هذا. وأما القلس وهو الذي يسمى الجشاء فإنه يخرج ملء الفم أو دون الفم، فهذا لا يتوضأ منه، هذا لا يتوضأ من هذا. قال وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، هذا الناقض الثاني، زوال العقل. جاء في حديث صفوان بن عسال الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي قول صفوان رضي الله تعالى عنه رخص للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، لكن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فالنوم علم من هذا الحديث أن النوم أنه ينقض الوضوء، وهذا بالإجماع النوم ينقض الوضوء. وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، والسه هي حلقة الدبر. ومعنى ذلك أن النوم أنه مظنة لخروج الحدث، أي خروج الريح، وتغطية العقل بالنوم واستيلاء النوم على القلب، هذا يجعل الإنسان غير مدرك لما يخرج منه فينتقض وضوءه بذلك. وهذا حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه نص في هذا. ثم ألحق بالنوم وقاس عليه ما غير العقل من الإغماء أو جنون أو سكر، فإذا سكر أو زال عقله بجنون أو إغماء فإنه في معنى النوم، بل هو أشد من النوم، لأنه يذهب العقل ولا يدري، ثم إنه مظنة لخروج الحدث منه، فهو في معنى النوم فيلحق به. فزوال العقل بنوم أو بنحوه هذا من نواقض الوضوء. فإذا حصل ذلك بأن نام الإنسان وهو متوضئ أو زال عقله مثلا بإغماء ونحوه فإنه ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء. قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا يدل على أن من كان مضطجعا فنام نوما يسيرا أنه ينتقض وضوءه أيضا، لأنه مظنة أن تسترخي مفاصله، ثم إنه لا يدري عن الحدث الذي يخرج منه. واستثناء المصنف رحمه الله تعالى هذا لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام للعشاء، كانوا ينتظرونه ويطيلون الانتظار حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم وحتى ينام بعضهم، ثم يطول ذلك، ثم بعد ذلك يقومون ولا يتوضؤون. وخفقان الرأس معنى أنه ينام نوما خفيفا، ولا يكون ذلك إلا من قاعد، والقاعد سواء كان مستندا على شيء كالسارية مثلا أو أسطوانة أو مثلا خشب أو ما إلى ذلك، أو كان غير مستند إلى شيء. فالقاعد هذا مأمون أنه يخرج منه الحدث غالبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر بأنه قد علم بحالهم، ظاهر الأمر بأنه قد علم بحالهم، فأقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالوضوء مما حصل لهم من النوم الخفيف وهم ينتظرونه لصلاة العشاء. وكان يطول ذلك حتى إن عمر كان يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان. وهذا يدل على أنه نوم خفيف، فإذا كان النوم خفيفا، وهنا بينه بأنه يكون من قاعد، إذا كان نوما النوم من قاعد أو كان من قائم، فإن هذه الحالة، الحالة هذه الغالب أن النائم لا يستغرق في النوم فيكون مدركا لما يخرج منه ومتحكما في نفسه. فعلى هذا يخرج حالة ما إذا مثلا نام وهو مضطجع، أو نام وهو مستلق، أو نام مثلا وهو ساجد. ففي غير هذا أو هذه الحالة، إذا نام مثلا وهو مستلق ولو نوما خفيفا، أو نام وهو مضطجع ولو نوما خفيفا، فإنه ينتقض وضوءه على هذا القول. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. مس ذكر متصل، هنا قال متصل يخرج مثلا ما كان منفصلا يعني مقطوعا، فإنه لا يأخذ حكم المتصل. فهذا فرض من الفقهاء. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. والأصل في هذا حديث بصرة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. فهذا يدل على وجوب الوضوء من مس الفرج. فإذا مس الفرج سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، قبلا كان أو دبرا، فإنه يتوضأ. وجاء في هذا حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره، فقال: ما هو إلا بضعة منك. والفقهاء جمعوا بين هذين الحديثين وقالوا: حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه متقدم على حديث بصرة رضي الله تعالى عنها، وحديث بصرة رضي الله تعالى عنها متأخر، لأن طلق بن علي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وفي أول الإسلام، وحديث بصرة حديثها متأخر، فهو ناسخ لحديث طلق بن علي. فإذا مس الرجل ذكره، أو مست المرأة فرجها، أو مس الرجل مثلا فرج امرأته، فإن هذا ناقض للوضوء، ناقض للوضوء لحديث بصرة رضي الله تعالى عنها. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومس امرأة بشهوة، نعم قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه، بظهر كفه او بطنه، هذا يخرج ما اذا مثلا مسه ب مثلا ب مس ذكره مثلا برجله او ما الى ذلك، فهذا لا ينقض الوضوء. قال ولمسهما من خنثى مشكل، يعني لمس الذكر والقبل من خنثى مشكل، يعني لمسهما معا، لانه لا يخلو ان يكون احدهما اصليا فيكون فرجا. قال ولمس ذكر ذكره، لمس ذكر ذكره هذه على كل حال فروض من الفقهاء يذكرونها وتفريعات، لانها قد تقع ولو كان هذا نادرا. قال ولمس ذكر ذكره، يعني لمس ذكر ذكر الخنثى او انثى قبله لشهوة فيهما، لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره، وان لم يكن ذكرا فقد مسه بشهوة، وكذلك الانثى اذا مست الانثى قبله، يعني قبل الخنثى بشهوة، فان كان انثى فقد مست قبولها، وان كان غير انثى اي كان زائدا هذا العضو فانها قد مسته بالشهوة، ففي كلا الامرين ينتقض وضوءهما. قال وتمسه امرأة بشهوة او قال ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها، هذا من نواقض الوضوء وهو مس المرأة. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، فالشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن مس المرأة أنه ينقض الوضوء، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى أولى مستم النساء، لأن هذه الآية فيها قراءتان، قراءة أولى مستم النساء أو وقراءة الأخرى أولى مستم النساء، واللمس يكون بالكف وبظاهر الكف، فالشافعي رحمه الله تعالى أخذ بهذا وهو أن مس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة أنه ينقض الوضوء. وبعض الفقهاء منهم الإمام مالك لا يرى نقض الوضوء، الوضوء من مس المرأة بشهوة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين الأدلة فقال إن كان مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان مسها بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن مس المرأة بشهوة يعني مس امرأته، مس المرأة بالشهوة مظنة لخروج المذي، مظنة لخروج شيء، وهذا الشيء ينقض الوضوء، فنزل مظنة الشيء يعني نزل مظنته، نزل منزلة التحقق من خروجه، وهذا أصل من أصول الشريعة وكذلك من أصول الفقهاء الذي بنوا عليها. فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن يجمع بين الأدلة في هذا، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أن مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقضه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فهو حديث مرسل والمرسل لا يعمل به. فالذي يترجح والله أعلم أنه إذا مس امرأته بشهوة، مس المرأة بشهوة، أن ذلك ينقض الوضوء، لأنه مظنة أن يخرج منه مذي، ومظنة الشيء ينزل منزلة الحقيقة، والله أعلم. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، لأن النساء شقائق الرجال في هذا، ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد، قال ولا مع حائل، لأن الحائل يمنع ملامسة البشرة البشرة، والله تبارك وتعالى قال أو لامستم النساء، والملامسة هي أن تلاقي البشرة البشرة، وإذا كان هناك حائل من ثوب سواء كان رقيقا أو كان صفيقا فإنه لا يكون هناك ملامسة للبشرة فلا ينقض الوضوء. قال ولا ملمؤنع، قال ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني مثلا لو مسته امرأته فإن الحكم عليها، إذا كانت تمسه بشهوة فإن الحكم عليها هي التي ينتقض وضوءها، وأما وضوءه فلا ينتقض لأنه ملموس. هذا على المذهب. قال وينقض غسل ميت، ينقض غسل ميت، وهذا مما تفرد به المذهب عن بقية المذاهب. غسل الميت جاء فيه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر بالوضوء من غسل الميت، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وجاء عن بعض الصحابة آثار أنهم أمروا بالوضوء من غسل الميت. وغسل الميت الذي يغسله هو الذي يقلبه وهو الذي ينظفه، وأما الذي يصب عليه الماء أو مثلا يقرب ما يحتاجه الميت فإن هذا لا يسمى غسلا ولا يدخل في هذه المسألة. والذي يترجح من هذا أن غسل الميت أنه لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ أو أن يغتسل، وأما أنه ينقض الوضوء تغسيل الميت فالراجح بأنه لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له أن يتوضأ. فالاستحباب، الآثار الواردة في هذا تحمل على الاستحباب، لأن الإيجاب لا بد أن يكون بدليل من الشارع متيقن، والدليل في هذا ليس ظاهرا في الموضوع، فيستحب له أن يتوضأ، يستحب له ذلك. وأما أنه ناقض لوضوئه فإنه لا تدل الأدلة على ذلك ولا يبطل وضوءه بذلك. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رآه في بعض سكك المدينة فانصرف عنه وراغ عنه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر حيا وميتا، والكافر يعني لو غسل كافرا مثلا فإنه حكمه بعد الموت كحكمه وهو حي، فإنه بدن، فلو غسل مثلا إنسانا وهو حي فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، فإذا كان ميتا لا ينتقض لأنه تغسيل آدمي. فهذا الذي يترجح والله أعلم. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا هو أحد النواقض الثمانية للوضوء، أكل لحم الجزور يعني لحم الإبل، أكل لحم الإبل خاصة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وبعض الفقهاء ومنهم الشافعي لا يرى الوضوء مما أكل من لحم الإبل لأنه لم يصح عنده حديث في ذلك، لم يطلع رحمه الله تعالى على حديث صحيح في هذا، ولكن البيهقي قال بذلك وقال هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن الظاهر المشهور مذهب الشافعية بأنه لا ينقض الوضوء. والحديث فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفيه أيضا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. فهذان حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل. وبعض الفقهاء يستثني من هذا الشحم والكبد والطحال، قال لأن هذا لا يدخل في اللحم، قال لأن هذا لا يدخل في اللحم. وبعضهم يدخل هذا، يعني بعض الفقهاء من الحنابلة يستثني هذا لأنه لا يسمى لحما وإنما يسمى كبدا، وكذلك الطحال والمرق، لو شرب مرقة فإن هذا لا يسمى لحما. والذي يظهر والله أعلم بأن الكبد لها حكم ذلك، الكبد لها حكم ذلك، وكذلك الكرش والطحال له حكم هذا، لأن الله تبارك وتعالى لما حرم أكل لحم الخنزير دخل فيه كل شيء من كبده ومن أمعائه ومن شحمه، فهذا داخل في ذلك، فله حكم هذا. فإذا أكل من الكبد أو أكل من شحم الإبل أو أكل مثلا من لبن لا يدخل في هذا، لبن الإبل لا يدخل في هذا، فإذا شرب وكان على وضوء فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. قال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، يعني الجنابة مثلا توجب غسلا وتوجب وضوءا، إلا الموت فإنه يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس، يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة، يعني إنسان توضأ ثم بعد ذلك شك هل هو إنسان توضأ فشك بعد ذلك بعد الوضوء هل أحدث أو لم يحدث، فنقول الحكم أنك تبني على اليقين، فتبني على أنك طاهر متطهر ولا يلزمك أن تتوضأ، لأن هذا الوضوء قد فعلته بيقين، والشك طارئ عليه والشك لا يرفع اليقين. وكذلك العكس أيضا، لو تيقن بأنه أحدث ثم شك هل تطهر وتوضأ أو لا، أو اغتسل مثلا أو لا، فنقول ابني على اليقين، والأصل أنك لم تتوضأ ولم تغتسل، الأصل أنك لم تتوضأ، ثم بعد ذلك يلزمك أن تتوضأ لأنك تيقنت الحدث، والحدث يقين والوضوء لم تتيقن بأنك قد رفعت الحدث به. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معنى ذلك أنه يبني على اليقين. قال فإن تيقنهما، قال فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني تيقن بأنه أحدث وتيقن بأنه توضأ، تيقن. قال فإن تيقنهما، إن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، تيقن بأنه أحدث وتيقن بأنه توضأ. لكن لم يدري هل هو احدث قبل الوضوء او احدث بعد الوضوء، فهنا تيقن الحدث وتيقن الطهارة، فهو بضد حاله قبل الحدث وقبل الطهارة. فإن كان قبل الحدث متطهرا فهو محدث، وإن كان محدثا قبل أن يتيقنهما فهو متطهر، لأنه قد انتقل من الحالة التي سبقت الحدثين بيقين. وهذا على كل حال فرض قد يكون بعيدا لكنه قد يقع في بعض الأحوال النادرة. قال: فإن تيقنهما، يعني وجهل السابق، تيقن الحدث وتيقن الطهارة لكن لم يعلم هل الحدث سابق أو الطهارة سابقة، فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبل الحدث وقبل الطهارة. فإن كان متطهرا فهو محدث قبلهما، وإن كان محدثا قبلهما فهو متطهر. هذا معنى. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف. المحدث عنده، المحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فإن كان حدثا أكبر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وعلى هذا أكثر الأمة، ولا نعلم في هذا من قال بجواز ذلك إذا كان محدثا حدثا أكبر، أو كانت المرأة مثلا حائضا فإنه بهذا لا يمس المصحف، فهو محدث وجنب لا يمسه حتى يغتسل وحتى تزول الجنابة. وإن كان الحدث أصغر يقتضي الوضوء، فأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وعلى هذا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، بأنه إن كان محدثا حدثا أصغر وهو الذي يجب عليه الوضوء فإنه لا يمس المصحف. وبعض الفقهاء يرى بأنه يجوز له أن يمس المصحف من كان حدثه أصغر، والذي يترجح بأنه يجوز له إذا كان الحدث أصغر أن يجوز له أن يمس المصحف إذا كان حدثا أصغر، لكن ينبغي له ويستحب استحبابا مؤكدا أن يتوضأ وأن لا يمس المصحف إلا وهو متطهر، لأن هذا من تعظيم كلام الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الإخبار أيضا فيه النهي. قال: ويحرم على المصحف على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. الصلاة كذلك لا يجوز له أن يصلي بغير طهارة ولا وضوء، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: لو صلى بغير وضوء عامدا فإنه يكفر. قال أبو حنيفة ذلك، والصحيح أنه لا يكفر، لا يكفر بذلك إذا صلى بغير طهور بغير وضوء متعمدا لا يكفر، لكنه قد فعل إثما وفعل ذنبا، ولا يجوز له أن يقرب الصلاة ولا أن يصلي حتى يتوضأ. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك الطواف، فالطواف على الأصح والقول على الصحيح أنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى يتوضأ، وهذا هو الصحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهو في حكم الصلاة، فلا يطوف بالبيت حتى يتوضأ. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطواف كما قلنا بأنه لا يصح له حتى يكون متوضئا ويعني يكون طاهرا، وأما السعي فإنه لا يلزم لا يشترط فيه. إذا مثلا طاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى المروة وقد انتقض وضوءه بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يتوضأ، فيطوف بين الصفا والمروة ولا يشترط للطواف بين الصفا والمروة وضوء. نعم. قال هنا أعرف شخصا يضع سجادة لحج مكاني في الصفوف المتقدمة حيث أنه يذهب إلى بيتي ويجلس فيه لعدة ساعات ويأتي قبيل الصلاة، تكررت هذه العملية يوميا، فهل يجوز لي أن أصلي مكانه؟ على كل حال إذا كان خروجه لقضاء حاجة أو لوضوء مثلا ثم رجع فهو أحق بمكانه سواء كان في المسجد أو كان في مجلس من المجالس، فالرجل إذا خرج لحاجة ثم رجع فهو أحق بمكانه، لكن لو مثلا حجز المكان لا ينبغي له أن يحجزه، ولو وضع سجادة فإن هذا الذي وضع سجادة مثلا ينبغي له أنه لا يتكلم ولا يضيق صدره بمن يصلي عليها، لأن الصفوف لمن سبق، الصفوف هذه لمن سبق، ولكن أنت إذا علمت بأن هذا الذي وضع سجادة في الصف مثل الأول أو الصف الثاني أو في مكان علمت بأنه إذا جلست عليها أو مثلا أزلتها أنه سيأتي وتقع معه في مشكلة أو في خصام أو في هذا، فينبغي لك أنك تذهب والأمكنة وسيعة وتنصرف وتبحث عن مكان ليس فيه مشكلة ولا يترتب عليه خصام، وأنت بسبقك بالزمان يكتب الله تبارك وتعالى لك أجر التقدم بإذن الله عز وجل. إنما هو بفعله هذا وبوضعه السجادة لا يملك هذا المكان، والسابقون لا شك أنه حق منه، فينبغي أن السجادات أنها لا تفرش في الصفوف، لأن المسجد ولله الحمد مفروش بالفرش الوثيرة النظيفة الطاهرة الفاخرة، فوضع السجادة في هذا فراش على فراش هذا لا معنى له، بل صل مع الناس على هذا الفراش الفاخر الذي صار لباسا لهذا المسجد الحمد لله، ولا تحتجز المكان وتقع في أمور قد تأثم بذلك أو تقع مع غيرك في خصام أو جدال، هذا والله أعلم. رجل عقد على امرأة وهي صالحة ذات دين وخلق، وهذا الرجل ليس كفءا لها لأنه غير قادر على الوطء، هل يطلقها والحال ما ذكر أم لا؟ هذا الرجل يخشى من أن تدعو هي عليه فيستجاب لها، وجزاكم الله خيرا. على كل حال هذا الرجل الذي لا يقدر أن يطأ زوجته إذا تزوجها، فعند الشرع إذا طلبت ذلك إذا طلبت المفارقة فإنه يؤجل سنة ولا يطلقها قبل السنة، وتأجيلها سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، الصيف والخريف والشتاء والربيع. فبعض الناس يكون له رغبة وقدرة في بعض الفصول ما لا يكون له في الفصل الآخر، فإذا مضت عليه سنة ولم يقدر أن يطأها فلها أنها ترفع أمرها للحاكم ويفرق بينه وبينها، وينبغي له أنه يتشاور معها، ولا يجوز له أن يضارها ما دام أنه لا يقدر على أن يطأها، فيجب عليه أنه يفارقها إلا إذا رضيت، إذا رضيت فهذا حقها، لكن ينبغي أنه يتشاور معها، ولا يجوز له أن يضارها، فإذا لم يقدر فإنه يطلقها، وإذا لم يطلقها فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وهو يفرق بينهما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السائل يسأل أحد الإخوان عن مس فرج الصغير، هذا له حكم فرج الكبير لأنه ينقض الوضوء.